إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 25 بعد 100 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، والمتوفى 87 و300 من الهجرة. لا زال رحمه الله في بيان صفة من صفة الله تبارك وتعالى ردا على الجهمية، وهي أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة. قال الشيخ: فقد ذكرت لكم رحمكم الله من تثبيت رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة في الجنة، وشرحت ذلك وبينته ملخصا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء وأئمة المسلمين ولغات العرب، ما في بعضه كفاية وغنى وهداية وشفاء لمن وهب الله بصيرة وأراد به مولاه الكريم الخير والسلام. فإذا هذا منهج في إثبات العقائد: كتاب الله، السنة، الإجماع، قول أئمة المسلمين ولغات العرب. قال: فأما الجهمي الملعون الذي قد غلب على قلبه الرين ومنع العصمة وحيل بينه وبين التوفيق، فإنه يجحد ذلك كله وينكره ويعرض عنه ويتخذه هزوا. سبحان الله، يتخذه هزوا، يعني كأنه ما يسمع. ولذلك يقولون أن أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية، أدلة لفظية لا معنى فيها. فهو من الذين قال الله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فالجهمي ينكر أن المؤمنين يرون ربهم في القيامة، فإذا سئل عن حجته في ذلك نزع بآيات من متشابه القرآن. نعم، وهذا قاسم مشترك بين أهل الأهواء جميعا، نزع بآيات من متشابه القرآن فيتبعون ما تشابه منه. وهو في أصل مذهبه وتأسيس اعتقاده تكذيب القرآن وجحده. نعم، ولذلك كما ذكرنا هم يقولون أدلة لفظية. طيب أنت تجحد القرآن وتكذبه، فكيف تستدل بالمتشابه؟ لأنه يعني يكون له في هذه الحالة، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وهذا من صفات المنافقين. قال: فيموه باحتجاجه بمتشابه القرآن على جهال الناس ومن لا علم عنده. نعم، فيقول: حجتي في ذلك، ثم سيذكر لهم المصنف ما يظنونه حجة، وسنجمع من كلامه يعني خمسة أمور. الأول يقول الجهمي قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فظن من سمع كلامهم أنهم نزهوه وأجلوه ووحدوه بإنكارهم رؤيته واحتجاجهم بمتشابه القرآن، فيقال لهم أخبرونا النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم بكتاب الله ومعاني كلامه ومراده في وحيه وتنزيله أم جهم بن صفوان؟ الله أكبر. وهذه الحجة قد أشرنا إليها قبل ذلك مرات، فدوما تأتي إلى رأس المبتدع المبتدعة، كل مبتدع لهم رأس، قل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أم زعيمكم وقائدكم؟ قال فإن الذي أنزل عليه القرآن وجاء بالهدى من ربه والبرهان يقول إنكم سترون ربكم. سبحان الله، فالذي بلغنا القرآن وفيه لا تدركه الأبصار هو الذي قال إنكم سترون ربكم، فماذا تفعل أيها الجهمي؟ الذي بلغ هذا هو الذي قال هذا، وكل منهما وحي. فإذا لا يمكن أن يكون بينهما اختلاف، لأن كل منهما وحي، القرآن وحي والسنة وحي، والله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين القرآن والسنة. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس في نحر الظهيرة، وإن من أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تعالى كل يوم مرتين. طبعا هذا الحديث الثاني تقدم أنه ضعيف. قال أفيظن الجهمي الملحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ هذه الآية التي احتج بها الجهمي؟ سبحان الله. ولذلك الذي يحتج بمتشابه القرآن تحتج عليه بالسنة، والذي يحتج بمتشابه السنة تحتج عليه بإجماع المؤمنين. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ هذه الآية؟ أم يقول إنه قد قرأها؟ أم يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عارض القرآن وتلقاه بالخلاف عليه والرد كما تفعل الجهمية والمعتزلة؟ سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عارض القرآن ولا جاء بما يخالف القرآن. قال فإن بعض المعتزلة إذا وضح عندهم صحة الروايات والآثار الصحيحة التي لا يجوز عليها التواطؤ والاستحالة قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشبها والمشبه عندهم كافر ملحد، نعوذ بالله من البهتان. فإذا إذا أقيمت عليهم الحجة وظهرت المحجة ماذا يقولون؟ يقولون بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم كان مشبها. عندنا تعليق في طبعة الحمدان صفحة 378 قال ومن ذلك قول ثمامة ابن أشرس وهو من رؤوس الجهمية، قال ثلاثة من الأنبياء مشبهة، انظر، قال موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا. هذا في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام 510. قال المحقق وعلى ذلك سار كثير من المتأخرين في وصف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المصرحة بإثبات حقيقة الصفات صرحوا بأنها أحاديث التشبيه. فإذا هذا ثمامة بن أشرس قال هؤلاء الأنبياء مباشرة كانوا مشبهة. المتأخرون ماذا قالوا؟ قالوا هذه أحاديث التشبيه، يعني يرجح قولكم إلى قول ثمامة بن أشرس، يقولون هذه أحاديث التشبيه، وصنفوا في ردها. كبشر المريسي الجهمي له كتاب التوحيد وكفر المشبهة، انظر كيف يقول كتاب التوحيد، فالتوحيد عندهم نفي الصفات. وابن الثلج الجهمي له كتاب الرد على المشبهة، وابن الجوزي للأسف له كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، وأبو الحسن الطبري تلميذ أبي الحسن الأشعري له كتاب تأويل الأحاديث المشكلة الموضحة وبيانها بالحجة والبرهان، وابن فورك له كتاب مشكل الحديث، نعم، وكتاب الرد على المشبهة لابن عساكر، وكتاب تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه للسيوط. فهذه كلها ألفت لرد أحاديث الصفات. نعم. قال أبو حاتم الرازي: وعلامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة. وقال الإمام أحمد في الرد على الجهمية وزعم، يعني الجهم، أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان من المشبهة. نعم. قال: ولقد سلك هذا المسلك، يعني وصف أحاديث الصفات بأنها أحاديث التشبيه، كثير من المتأخرين، حتى صرحوا بتكفير من أثبت الصفات وأمرها كما جاء، كما قال الإمام أحمد هاهنا عن إمامهم الجهم، وكما قال ابن بطة: والمشبه عندهم كافر ملحد. قال المحقق: ومن نظر في كتب المتأخرين وجد ذلك جليا واضحا، ومن ذلك القرطبي في المفهم في شرح مسلم. ووالله الإنسان عندما يعني يرى مثل هذا الكلام في مثل هذه الكتب الإنسان يزهد فيها ويكره النظر فيها على ما فيها من الفوائد من جهة الفقه وغيره. فالقرطبي في المفهم يرمي من أثبت الصفات بالتشبيه والتجسيم ثم يصرح بكفرهم، فيقول في المجلد السادس 670: قوله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروه. قال يعني يتبعونه ويجمعونه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلالا للعوام، كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن. قال: أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما وقع في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن الباري تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وإصبع، تعالى الله عن ذلك. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن سلوك طريقهم. فتأمل كيف يجعل الذين يثبتون الصفات من هذا القبيل. قال: فأما القسم الأول وهم القرامطة والزنادقة فلا شك في كفرهم، وأن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة. وأما القسم الثاني فالصحيح القول بتكفيرهم، إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور، ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد. سبحان الله. فأهل السنة عند القرطبي معطلة مشبهة، والمشبهة عندهم كفار يستتابون. فتأملوا أيها الإخوة، تأملوا، يعني كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن التوحيد هو الفيصل بين أهل السنة وغيرهم، لأن الخصومة فيه، لأن الخصومة فيه. قال: فأعظم من قولهم في نبيهم كلامهم في ربهم، وإلحادهم في أسمائه، وجحدهم لصفاته، وإبطالهم ربوبيته. نعم نعم، لأن إبطال الصفات إبطال الربوبية. المعطل يعبد عدما. ألا ترى أنك لو جالست المعتزلي عمره كله ما قطع مجلسه ولا أفنى ليله ونهاره إلا بالخصومة والجدل في الله، شوف الخصومة، وفي صفاته وقدره، وفي جحد العلم وفي نفي الصفات، قد ولهته الخصومة. ولهته يعني حيرته وألهاه الجدل عن النظر في الحلال والحرام اللذين تعبده الله بعلمهما وفرض عليه العمل بهما، والعمل بالذي فرضه الله من علم ذلك. فأما حجته وخصومته بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، الآن يرد عليه، فإن معنى ذلك واضح لا يخيل على أهل العلم والمعرفة. ذلك أنك تنظر إلى الصغير من خلق الله فيما يدركه بصرك ولا يحيط نظرك، فالله تعالى أجل وأعظم من كل شيء يدركه بصر. نعم، كما مر الحقير من خلق الله عز وجل له السمع وله البصر وأنت لا تحيط به، فأنت لا تدركه، وإنما الإدراك أن يحيط البصر بالشيء حتى يراه كله فذلك الإدراك. ألا ترى أنك ترى القمر فلا ترى منه إلا ما ظهر من وجهه، ويخفى عليك ما غاب من قفاه، وكذلك الشمس، وكذلك السماء، وكذلك البحر. سبحان الله، البحر أنت تنظر ما يظهر لك في حدود بصرك، لكن ماذا وراء البحر؟ وكذلك الجبل، وإن الرجل لا يكلمك وهو معك فما يدركه بصرك. سبحان الله، يعني ربما أنت تقابل الرجل وجه لوجه وتكلمه فأنت ما تدركه، بدليل أنه يعني إذا لقيك للمرة الأولى ثم لقيك بعد ذلك يظهر لك فيه أشياء لم ترها في المرة الأولى، وإن غاب عنك مدة ويأتي ويقول لك تذكرني كذا كذا وأنت لا تذكر. قال: وإنما تنظر منه إلى ما أقبل عليك منه. فإنما قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار لا تحيط به لعظمته وجلاله، فليس في نفي الإدراك، ليس في نفي الإدراك نفي للرؤية، ليس في نفي الإدراك نفي للرؤية. قال: ولكن الجهمية عدو الله إنما ينزع إلى المتشابه ليفتن الجاهل، ينزع إلى المتشابه ليفتن الجاهل. ها هنا تعليق في صفحة 381 في طبعة الحمدان، قال الآجري في الشريعة في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قيل له معناها عند أهل العلم لا تحيط به الأبصار ولا تحويه، وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل رأيت السماء وهو صادق ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها، هكذا فسره العلماء. نعم، فإذا هذا توجيه. ومن أئمة السنة من خص هذا النفي للرؤية في الدنيا دون الآخرة، يعني إذا لا تدركه الأبصار، منهم من أهل السنة من قال في الدنيا، ومحل النزاع إنما هو في رؤية الله عز وجل في الآخرة. فمن هؤلاء أبو العالية ونعيم بن حماد وهشام بن عبيد الله وأحمد بن حنبل وغيرهم. الثاني مما لبس به الجهمي قال وقالت الجهمية إنما معنى قوله إلى ربها ناظرة، فهذا مما لبسوا به أيضا، إنما أراد بذلك الانتظار، هكذا تقول الجهمية. فخالفت في ذلك بهذا التأويل جميع لغات العرب، أو فخالفت يعني الجهمية، فخالفت في ذلك بهذا التأويل جميع لغات العرب وما يعرفه الفصحاء من كلامها، لأن القرآن إنما نزل بلسان العرب، قال الله تعالى وهذا لسان عربي مبين، وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج، فليس يجوز عند أحد ممن يعرف لغات العرب وكلامها أن يكون معنى قوله إلى ربها ناظر الانتظار. فإذا هذا لا تعرفه العرب، النظر إذا عدي بإله فلا يكون إلا في نظر العين، هذا بإجماع أهل العربية. ألا ترى أنه لا يقول أحد إني أنظر إليك يعني أنتظرك، وإنما يقول أنتظرك. فإذا دخل في الكلام إلى فليس يجوز أن يعني به غير النظر، يقول أنظر إليك. وكذلك قوله إلى ربها ناظرة، ولو أراد الانتظار لقال لربها منتظرة ولربها ناظرة، وذلك كله واضح بين عند أهل العلم ممن وهب الله له علما في كتابه وبصرا في دينه. فاعلم أن كل شيء معناه الانتظار فإنه لا يكون إلا بالتخفيف، بالتخفيف يعني بدون إيش؟ بدون تعدية، بدون تعدية، هذا معنى التخفيف. فيقال مثلا نظره هذا مخفف، أما نظر إليه هذا مثقل. قال ولا يكون إلا بالتثقيل. فأما ما عنا به الانتظار فقوله هل ينظرون يعني ينتظرون، هنا ما في إلا، هل ينظرون إلا الساعة معناه هل ينتظرون إلا الساعة، ونظير ذلك وشبهه وشاهده، فهل ينتظرون إلا مثل، هذه مثل هذا، هل ينظرون إلا، فهل ينتظرون إلا، فهذه تفسر بهذا. فتبين أن التثقيل إنما هو في الانتظار، التثقيل إنما هو في الانتظار كقوله ينتظرون، ثم قال إلا فثقل. نعم، فتبين أن التثقيل إنما هو في الانتظار، يعني هو يريد أن يفسر ينظرون بينتظرون، فتبين أن التثقيل بمعنى يعني ينتظرون، يعني ينتظر يفتعل، هذا تثقيل، فهذا في الانتظار. يعني لو كان المراد الانتظار لقال سبحانه لربها منتظرة، منتظرة هذا تثقيل، انتظر افتعل، فافتعل هذا تثقيل، وكذلك التعدية أيضا تثقيل. قال وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فهذا انتظار مثقل لأنه بإلا أيضا، ينظرون إلا، فهذا انتظار أيضا إيش؟ مثقل. وقال هل ينظرون إلا يعني ينتظرون فثقل. فإذا كل شيء معناه الانتظار يعني يبينه باللفظ بصيغة الافتعال أو بإلا، فإذا لم يقترن به شيء من هذا فيكون بالتخفيف فيكون بمعنى الانتظار. وقال مما هو بمعنى النظر فخفف، أفلم ينظروا إلى، يعني هذا مخفف أيضا لكنه قرنه بإلى، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. فلما كان معناه النظر قال إلى فخفف، وقال انظروا إلى ثمره، وقال أفلا ينظرون إلى، وكذلك قوله تعالى إلى ربها ناظرة معناه النظر، معناه النظر. ها هنا تعليق أيضا في صفحة 382، قال ابن مندى في الرد على الجهمية في قوله تعالى إلى ربها ناظرة: أجمع أهل التأويل كابن عباس وغيره من الصحابة ومن التابعين أن معناه إلى وجه ربها ناظرة. نعم. قال: ومن روي عنه أن معناه أنها تنتظر الثواب فقول شاذ لا يثبت. ونقلها هنا أيضا عن القصاب في نكت القرآن في تفسير لهذه الآية، قال: نص بلا تأويل أنها تنظر إلى ربها نظر العين لا محالة. ومن قال إنها منتظرة تنتظر الثواب فليس بخلاف لما دل عليه القرآن، إذ لا ثواب أجل من انتظاره رؤية الرب سبحانه، لأنه غاية الطالبين وأمتع تمتع المتمتعين، ولولا خذلان الجهمية ما أنكروا ذلك. نعم. فحتى لو قالوا منتظر الثواب نقول أعظم الثواب النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال: سمعت أبا بكر الأنباري النحوي يقول في قوله تعالى إلى ربها ناظرة: ولو كان بمعنى منتظرة ما جاز أن تكون ناظرة، لأن المنتظر على وجه الحزن، سبحان الله. فشوف كيف أبو بكر الأنباري من الأنباري يقول: لو كانت منتظرة ما جاز أن تكون ناظرة، لأن المنتظر يكون يعني في قلق وفي حزن، فكيف تكون ناظرة؟ قال: لأنه متوقع شيئا لم يحصل له، والناظرة مسفرة مشرقة ضاحكة مستبشرة. قال: وجه آخر أنه لو أراد بالناظرة منتظرة كان يقول لربها ناظرة ولم يقل إلى ربها ناظرة. الثالث مما شغبت به الجهمية وقالت الجهمية معنى قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله، ومن كان يرجو لقاء ربه، إنما هو كما تقول لقيت خيرا ولقيت من فلان شرا، وكما قال موسى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نعم. ففسروا اللقاء بلقيت، اللقاء لقيت تلقيت، عجيب، اللقاء الذي يكون بالبدن فسروه بتلقيت كذا، تلقيت، فسروا الإيش اللقاء بالإيش بالتلقي، بتلقي الشيء. قال: وهذا كله تأويل تأولته الجميع على غير أصل ولا علم بفصيح اللسان، يلبسون بذلك على أهل الجهل ويموهون على من لا علم عندهم. وقد فرق الله بين ما قالوه وتأولوه وبين ما قلنا: ألا ترى أنك تقول لقيت منك ولقيت من فلان خيرا، فإذا دخلت من جاز أن يكون كما تأولوه لقيت منه. نعم. فهناك فرق بين لقيت منه ولقيته من غير تعدية. فإذا أردت لقاء النظر لم يجز أن يكون فيها من، سبحان الله. فالموجود يحذفونه، تأملوا، إلى ربها ناظرة كأنهم حذفوا إلى، فالموجود يحذفونه والمحذوف يقدرونه. يرجو لقاء ربه، قالوا يرجو لقاء من ربه. فتأمل، وهذا كله من أجل ما هم عليه من المذهب الباطل. قال: فإذا قلت لقيت فلانا ولقيتك، كان ذلك بمعنى اللقاء والنظر لا غير. وكذلك قال موسى عليه السلام: لقد لقينا من سفرنا، أدخل فيها من، وليس فيما احتججنا به من لقاء الله من. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله، ما قال لقاء من الله، فمن كان يرجو لقاء ربه، لم يقل لقاء من ربه. وقال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه. فتأملوا أيها الإخوة، حرف الحرف الموجود، الحرف الموجود يحذفونه، نعم، وفي الثاني الحرف المحذوف يقدرونه، كل هذا لأجل المذهب الباطل. قال: وسمعت أبا عمر صاحب اللغة يقول: سمعت ثعلبا يقول: أجمع أهل اللغة أن معنى قوله تحيتهم يوم يلقونه أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. الله أكبر، أجمع أهل اللغة. ولذلك دوما نحن نذكر يعني كتاب أخينا هذا، رسالة دكتوراه أو غير ذلك، الذي جمع فيها يعني أقوال أهل اللغة في عقيدة أهل السنة والجماعة، كما ذكروا في استوى أنه لا يكون إلا بمعنى العلو والارتفاع، هذا بالإجماع، وكذلك هذا إجماع آخر، اللقاء لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. الرابع مما شغبت به الجهمية، وقالت الجهمية: إن النظر لا يكون إلا بطول وعرض ولون وجسم، هكذا قالوا، لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا، فيقال لهم: أخبرتمونا عن الله تعالى أليس هو شيئا؟ فإذا قالوا بلى، قيل لهم: فإن النظر يكون إلى ذلك الشيء. نعم، يعني ما ندخل معكم لا في طول وعرض ولون وجسم ولا هذا، الله شيء، فالنظر يكون إلى هذا الشيء. الخامس مما شغبت به الجهمية، وقالت الجهمية: إنكم شبهتم ربكم بالقمر فقلتم ترون ربكم كما ترون القمر، فتفهموا رحمكم الله جهلهم وكذبهم وافتراءهم على الله تعالى وعلى رسوله وعلى المؤمنين من عباده في كل أحوالهم. فهل سمعتم عن أحد أنه قال إن الله تعالى مثل القمر؟ وإنما يقال إنه يرى كما يرى القمر، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. ألا ترى أنك تنظر إلى القمر كما تنظر إلى الأرض؟ نعم، وإنما يقال إنه يرى كما يرى القمر. ألا ترى أنك تنظر إلى القمر كما تنظر إلى الأرض؟ وليس القمر مثل الأرض، ولكن النظر مثل النظر، فتنظر إلى الشيء العظيم كما تنظر إلى الشيء الصغير وهو مختلف، والنظر إليهما واحد. ويجوز أن تقول: أهدى إلي رجل فرسا فأهديت إليه ثوبا، فهل هذا تشبيه للفرس بالثوب؟ وإنما التشبيه في ماذا؟ في الهدية. قال: وأهدى إلي شاة فأهديت إليه بقرة، فيقال له: لما فعلت ذلك؟ فيقول: أهديت إليه كما أهدى إلي. فليس الثوب مثل الفرس، ولا الشاة مثل البقرة، ولكن الهدية مثل الهدية في الاسم، واتفاق المعنى في الفعل لا في الشخصين، يعني في الهدية لا في الشخوص وهو المهدي. وكذلك النظر مثل النظر في الاسم، وليس المنظور إليه كله سواء. قال رجل لنعيم بن حماد: كيف ينظر الخلق إلى الله وهم لا يستطيعون أن ينظروا إلى الشمس؟ فقال: إن الله خلق الخلق في الدنيا خلق فناء. سبحان الله، يعني إذا كنا ما نستطيع في الدنيا أن ننظر إلى الشمس، فكيف ننظر الله تعالى والله أعظم؟ فقال نعيم بن حماد: إن الله خلق الخلق في الدنيا خلق فناء. نعم، فنظرهم في الدنيا نظر فناء، وخلق أنوارهم خلق فناء، يعني أنوارهم يعني أبصارهم، لأن البصر نور لصاحبه. فإذا كان يوم القيامة خلقهم خلق بقاء وخلق أنوارهم خلق بقاء، فنظروا بنور البقاء إلى البقاء. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله وأن يدخلنا الجنة وأن يدخلنا الفردوس الأعلى وأن يرزقنا رؤيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.